بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سنقف مع الفوائد والهدايات والتأملات من قول ربنا سبحانه وتعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذا مثلاً ضربه الله سبحانه وتعالى لحال يهود بني النضير وما حصل معهم من سوء العقاب والعاقبة، لأنهم لم يعتبروا ولم يتعظوا، وكذلك لأنهم نقضوا العهد وحاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية تبين بأن كتاب الله عز وجل اشتمل على أحسن أنواع التعليم بطرائق عديدة وأساليب متنوعة، ومن ذلك ضرب الأمثال، كما قال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وكذلك قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب الأمثال من الأساليب والوسائل التعليمية التي يقرب فيها ربنا سبحانه وتعالى المعقولة بالمحسوس. كذلك ضرب الباري عز وجل الأمثال في القرآن رحمة ولطفا بعباده، حتى ينتفع أهل الإيمان وحتى يتعظوا، ومن باب رحمة الله بأهل الإيمان يضرب لهم الأمثال حتى تنور لهم طريقهم ويتعظوا في حياتهم. كذلك الغرض من هذا التمثيل والتشبيه البليغ الذي شبه الله سبحانه وتعالى به حال يهود بني النضير بعاقبتهم وبسوء حالهم بما اقترفوا، شبههم بالنبت الوخيم أو الزرع الوخيم الذي فيه نافع وفيه ضار، في وسطه سموم، لمن يجهل حاله فإذا جاء الرعي أكله، وإما يمرض وإما يموت. فيقول: هذا الغرض هو التحذير والتقريع، التحذير من مشابهة حالهم، والتقريع لمن انخدع كما انخدعوا، وكذلك إبراز التشابه بين حال المنافقين أو يهود بني النضير وحال الأمم السابقة. لإبراز هذا الأمر الله سبحانه وتعالى يظهر هذا الحال ويظهر هذا الأمر بين السابقين واللاحقين. كذلك قوله تعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا، تشابه مصير الظالمين، هذه فيها دلالة على تشابه مصير الظالمين، إذ تشير الآية إلى سنة ماضية تتكرر. ما هي هذه السنة؟ أن من يسلك طريق الظلم والخيانة والعداوة لله ولرسوله يلقى نفس المصير الذي لقيه من سبقه. فهذه قاعدة وهذا قانون ومعادلة، أن كل من يسلك سبيل الخيانة لله ولرسوله أو الظلم لله ولرسوله فإن مصيره مصير من سبق ممن وقع في هذا السلوك وهذا الطريق. كذلك هذه الآية تربي المؤمن على الثقة بوعد الله، وأن الظالمين مهما تجبروا فإنهم سيلقون نفس مصير السابقين. لماذا ضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل، مثل حال يهود بني النضير، بمن سبقهم من يهود بني قينقاع أو بمن سبقهم من مشركي قريش يوم بدر؟ لماذا؟ حتى يتربى المؤمن على الثقة بنصر الله والثقة بوعد الله، وأن الظالمين مهما تجبروا ومهما علوا ومهما طغوا ومهما أفسدوا في الأرض فإنهم سيلقون نفس مصير الظالمين قبلهم، كما قال سبحانه وتعالى في غير ما موضع، قال: وما هي من الظالمين ببعيد. كذلك من فوائد هذه الآية أن لا يغتر الإنسان بقوة الظالمين أو بكثرة الأعداء، حتى لو بدا أن الباطل في أوج قوته، لو ظهر لك الباطل في أعلى مراتب القوة، وهذا واقع الآن، فمصيره إلى زوال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والعاقبة للمتقين. كذلك هذه الآية فيها تحذير وتهديد ووعيد شديد للمخالفين بالعذاب وسوء العاقبة إذا أصروا وتمادوا في غيهم. هذا تحذير وتهديد ووعيد شديد عام لكل من يخالف بحسب مخالفته، سواء كان من الكافرين أو من المسلمين المبتعدين عن طريق الله سبحانه وتعالى. فهذا تهديد لهم إذا أصروا على انحرافهم، وإذا أصروا في غيهم، وإذا أصروا في بدعهم، فإنهم سيلاقون نفس المصير. كذلك هذه الآية تزرع في نفس المؤمن الخوف من سوء العاقبة. ينبغي للمؤمن أن لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، وأن يبقى خائفا من سوء العاقبة إذا ما استمر في طغيانه، وإذا ما استمر في ابتعاده عن الله سبحانه وتعالى. وأن عواقب الأفعال حتمية، وأن النية، وهذه فائدة مهمة، أن النية وحدها لا تغني عن العمل الصالح، وأن الخطر يبدأ بالانحراف الصغير. لا يقول قائل: أنا نيتي سليمة ونيتي صالحة، ولا يجد ويجتهد بالأعمال الصالحة، لأن المخاطر تبدأ بشيء يسير ثم تعظم. كذلك هذه الآية فيها تثبيت وتسلية للمؤمنين، وتهوين لقوة أعدائهم في نفوسهم. قال: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، أي سوء عاقبتهم في الدنيا، ولهم عذاب أليم مؤلم شديد في الآخرة. إذا علم المؤمن أن مصير الكافرين ومصير الظالمين كمصير من سبقهم، فإن ذلك يعينه ويسليه ويخفف عليه ويثبته. كذلك من فوائد هذه الآية: إذا رأيت الظلم ينتشر أو أعداء الإسلام يتكاثرون، فتذكر مصير من قبلهم ولا يضيق صدرك بحالهم. لأن من قبلهم فرعون وقوم عاد وقارون وهامان وقوم صالح، ومن قبلهم نوح، ومن كان مع إبراهيم النمرود، أعظم ملوك الأرض. ماذا كان مصيرهم؟ الهلاك والزوال. كذلك هذا يسلي المؤمن، إذا رأى الظلم فلا ييأس ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن مصيرهم كمصير من قبلهم، لأنه يقينا نهاية الظلم إلى هلاك وإلى عذاب وعقوبة في الدنيا والآخرة. كذلك في هذه الآية جمع الله سبحانه وتعالى للكفار بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة بالنار. قال: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، أي في الدنيا، ولهم عذاب أليم في الآخرة. فما أصابهم في الدنيا فإنهم لا يعفون عن عذاب الآخرة. ما أصاب الكفار من عذاب في الدنيا هذا لا يعفيهم عن عذاب الآخرة، بل ينتظرهم عذاب أشد. وهذا دليل على شدة جرمهم، وأن العقوبة كاملة لا تقتصر على دار واحدة، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة أشد. كذلك يؤخذ من هذه الآية: يهود الأمس ذاقوا وبال كفرهم وخيانتهم ونقضهم المواثيق، ويهود اليوم سيصيبهم يقينا ما أصاب سلفهم. لماذا؟ لتماديهم في البغي والظلم. فمن تمادى في البغي والظلم سيصيبه ما أصاب من سبقه ممن تمادى في البغي والظلم. وكلنا يرى الآن ما يقوم به يهود هذا العصر من الطغيان ومن الفساد ومن التجبر ومن العلو في الأرض ومن سفك الدماء. هذا يقينا سيقودهم إلى الزوال وسيقودهم إلى الهلاك، لأن الله قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كذلك الإنسان حينما لا يجاوز نظره أنفه يقبل على ما لا تحمد عقباه، وهذه فائدة حياتية يستفيد منها الإنسان. هؤلاء اليهود عندما أقدموا على ما أقدموا عليه من نقض العهود والمواثيق وهموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن يهود بني قينقاع قبلهم بسنة ونصف حصل منهم النقض وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فمن لا ينظر إلى مآلات الأمور ولا يجاوز نظره أنفه فإنه سيتهور وسيندفع، كما يحصل الآن من صهاينة العصر، فإنهم لا يبالون بعواقب ما يقومون به وما يرتكبونه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل قال إنه كان منصورا. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لكل من قتل مظلوما أنه سيرى النصر ولو بعد حين. كذلك هنا قال كمثل الذين من قبلهم قريبا، قرب الأحداث ومصير الهالكين أبلغ في الوعظ من الأحداث البعيدة، وهذا أمر واضح. الإنسان يتعظ بالحدث القريب أشد من اتعاظه بمن مضى أو بالأحداث الماضية، ذاك قال هنا قريبا، ولكن العجب ممن لا يعتبر بقريب ولا بعيد. الأصل أن الإنسان يعتبر، ذلك الأصل أن الأمة تعتبر وتتعظ بحال هؤلاء اليهود وما فعلوه مع الأنبياء، قتلوا الأنبياء حتى ورد في بعض الآثار في يوم واحد قتلوا على صخرة بيت المقدس 83 نبيا كما ذكر ابن القيم، في يوم واحد وقتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء، فلابد للأمة أن تتعظ مع أمثال هؤلاء. فيمكن للناس أن يتذكروا تفاصيل الموعظة القريبة مما يزيد من قوة التحذير ويؤكد أن السنن لا تتبدل، سنن الله لا تحابي أحدا ولا تتبدل ولا تتغير. كذلك قول الله عز وجل فذاقوا وبال أمرهم فيها فائدة كذلك إيمانية وتربوية، أن اللذات المحرمة التي يعقبها الألم ليست لذة حقيقية. الإنسان إذا وقع في معصية أو في ذنب أو في محرم في الغالب المعاصي فيها لذة، ولكن لذة الفعل المحرم هي ليست لذة حقيقية. لماذا؟ لأنه يعقب هذه اللذة ألما في القلب وحسرة. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى نتائج وعواقب وخيمة متعددة، منها أنها تعقبها حسرات، لذة المعصية وإن كانت لذة ولكن تعقبها حسرات، وتعقبها وحشة وظلمة في القلب، ويعقبها نكد في العيش، ويعقبها تعثر في الأمور، وتتعطل بسببها المصالح، ويظهر أثرها السلبي على سلوك الزوجة والدابة، كما قال بعض السلف إني أرى أثر المعصية على سلوك أهلي ودابتي، هذا كله من شؤم المعصية. لذلك لذة المعصية لذة مؤقتة وليست حقيقية، فمن تفكر بالعواقب الوخيمة التي تترتب على اقتراف وارتكاب المعصية فإنه سيقف قبل أن يقدم على هذه المعصية. كذلك في هذا المثل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى تنبيها على أن كل من خالف رسل الله بعد البيان والبلاغ وإقامة الحجة استحق العذاب، قال كمثل الذين من قبلهم لأنهم خالفوا، وهؤلاء خالفوا فاستحقوا لهذا العذاب. كذلك فيه دلالة عظيمة على أن المسلم يحب أن يستجيب لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك هذه الآية أصل في التربية الوقائية، وتعرفون المقولة الوقاية خير من العلاج. هذه الآية أصل في هذه العبارة. هنالك شيء يسمى التربية الوقائية، وكذلك فيها تحفيز للوعي الجماعي. فهذه الآية وهذا المثل تربي على الاعتبار بالتاريخ، فالذي لا يعتبر بالتاريخ لن يكون له مستقبل. الأمة التي لا تعتبر بالتاريخ لن يكون لها مستقبل، والفرد كذلك الذي لا يتعظ بمن مضى فإنه سيقع في شباك ذنوبه وأعماله. فمن لم يعتبر بما جرى لغيره وقع في نفس المصير. هذه الآية فيها دعوة للتأمل في مصائر الأمم السابق. قال كمثل الذين من قبلهم، أي اتعظوا واعتبروا. والله سبحانه وتعالى يحرك العقول والقلوب في القرآن. قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي تأملوا بأحوالهم وعواقبهم لأخذ العبرة وتجنب طرقهم. وهذا يدعو للتفكر في مصائر من مضى، لا لمجرد أن نقرأ التاريخ ونقرأ القصص من باب السرد ومن باب التندر ومن باب القصص العابرة، بل لابد فيها من وعي بالتاريخ، وكذلك تجنب تكرار الأخطاء. فسنة الله لا تحابي أحدا. الفائدة 19، التأكيد على مسؤولية الاختيار. وهذه فائدة كذلك حتى حياتية. فهنا قال سبحانه وبال أمرهم، أي هذا الأمر من أمرهم من شأنهم يخصهم، هم السبب فيما وصلوا إليه. فيه إشارة إلى أن ما أصابهم إنما هو من صنع أيديهم، وهنا مسؤولية الاختيار. فهم الذين اختاروا طريق الوبال فجنوا ثماره. لذلك على المسلم أن يربي نفسه على تحمل نتائج قراراته. المسلم قبل أن يقدم ويتخذ القرار لابد أن يتحمل مسؤولية اتخاذ هذا القرار، وأن لا يلقي باللوم على الظروف، حتى إذا عوتب وإذا بين له لاحقا لماذا فعلت كذا، لا يقول والله الناس كذا والحال تغير والبيئة كذا والظرف كذا. لا، الإنسان هو الذي يتحمل نتيجة قراراته. هذه فائدة من هذه الآية. كذلك إذا رأيت من يهادن الباطل أو يخون أمته فلا تنبهر بمكانته أو مكاسبه، فله وبال أمره في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. فمآل المنافقين كمآل من قبلهم، لأن هذا المثل جاء سياقه بعد ذكر المنافقين. قال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون. فبعض أهل التفسير قالوا بأن هذا المثل ينطبق على أهل النفاق، فإذا أهل النفاق والذين يهادنون أهل الباطل ويهادنون الكفار ويهادنون اليهود ويمالئونهم على المسلمين، فمآلهم كمآل من سبقهم. كذلك من أعظم ما يميز المؤمن أنه يتعظ. هذه من أعظم مزايا المؤمن، ولا يحتاج أن يقع بنفسه في البلاء. لذلك ضرب الله سبحانه وتعالى لنا هذا المثل العظيم. فمراجعة المسلم طريق سيره ومقارنته بمن سبق ومن هلك، إذا راجع المسلم شريط حياته وما سبقه ومن سبق كذلك وقارنه مع من هلك، هذا يقوده للتقويم الصحيح وكذلك تصويب المسار. الفائدة قبل الأخيرة، عدم الاغترار بالمظاهر. فأهل الباطل، أهل الظلم، أهل النفاق، اليهود، الصهاينة من غيرهم، أصحاب مظاهر. فالآية تتحدث عن أقوام ظنوا أنهم آمنون في حصونهم، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة، ومع ذلك قال عنهم ذاقوا وبال أمرهم. وهذا درس في أن المظاهر لا تحمي من الحق، المظاهر خداعة ولا تحمي من الحق. كذلك الفائدة الأخيرة فيها فائدة مهمة أيضا حياتية. ذكر الله في هذه الآية التوازن، قضية التوازن بين الدنيا والآخرة. فالتوازن أمره ضروري في تربية النفس وحتى تربية الأجيال. فالآية تربط بين العاقبة الدنيوية والأخروية، فالنجاة الحقيقية في العاقبة عند الله سبحانه وتعالى. فمن أمن العقوبة الأخروية تجرأ على الظلم في الدنيا، وهذا ما حصل مع اليهود ومع المنافقين. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى أمثلة كثيرة للحث على التوازن بين الدنيا والآخرة. ينبغي للإنسان أن لا تستغرق الحياة الدنيا وملذاتها وشهواتها والمال، ولا بد أن يكون هنالك توازن. وأظهر آية في هذا المعنى قول ربنا سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا هو الأصل، الأصل أن الإنسان يطلب ويسعى ويريد ويحب الآخرة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من أي شيء من مواهب وعطايا الدنيا. وابتغ فيما آتاك من علم أو زوجة أو مال أو وظيفة أو صحة أو قوة أو ذكاء أو نباهة أو أي نعمة من النعم، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي اطلب في هذه الأمور. الأصل أن تطلب الدار الآخرة. وحتى نحقق التوازن قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن هنالك نصيب من الدنيا، لا تغفل عن الدنيا، ولكن الأصل الآخرة. ثم قال: وأحسن. هذا نظام التوازن، هو نظام الإحسان ونظام الإتقان في كل شيء. قال: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. لأن النظام إذا اختل، نظام التوازن، سيقع الظلم والفساد. قال: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بذلك نكون انتهينا من المثل الأول الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. وسننتقل في الدرس القادم إذا كان في العمر بقية بعد العيد لنكمل تتمة الوقفات مع هذه السورة ومع المثل الثاني المهم الذي ضربه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.